هذه حقيقة الشركة العقلية اللي تقدم بها. في بحثنا نتعرض إلى بعض الشرائط التي لا بد من توفرها في هذه الشركة. أولا الإيجاب والقبول، يقول نحتاج إما إلى إيجاب وقبول، كما نحتاج إلى إيجاب وقبول في البيع، نحتاج إلى إيجاب وقبول في الشركة العقلية. ليش؟ وذلك باعتبار دعوانا أن هذه الشركة عقد من العقود قائم بطرفين. بس تقول عقد من العقود، أقول لك يعني تحتاج علما لتقوم عقدية العقد بالإيجاب وبالقبول. واضح؟ فتحتاج إلى إيجاب وقبول، وهذا الإيجاب والقبول الأصل فيه أن يكون لفظي ويتحقق بأي لفظ دال على ماذا؟ على الإيجاب. وبأي لفظ دال على ماذا؟ على القبول. يا إيجاب، إيجاب الشركة وقبول الشركة. تشاركنا بالإيجاب والقبول، قبلت إلى آخره. واضح؟ بل يمكن أن يتحقق الإيجاب والقبول بدون لفظ، وإنما بالفعل فتكون الشركة العقدية شركة عقدية ماذا؟ محاباتية، بأن يقوم بفعل من الأفعال دال هذا الفعل على حصول الشركة بينهما، قاصدا بهذا الفعل تحقق الشركة. هل الفعل يدل على الشركة؟ وهل يكون ذلك الفعل بقصد الشركة؟ واضح؟ وكل من الأمر نحتاجه. هم الفعل يدل على الشركة، شلون اللفظ يكون يدل، شلون بالإيجاب والقبول اللفظ يكون اللفظ يدل، هذا الفعل يكون كله يكون يدل. وثاني لابد أن يقصد بذلك الفعل تحقق الشركة. كل من الطرفين الموجب والقاصد. فمثلا يشيل ماله ويمزجه، انظر في عرف من الاعراف، طحين مع طحين مثلا يجون يمزجون مثل شراكه بينهما عليكم السلام. هذا لكثره تداول هالحاله بعد ما يحتاج يقول له تشاركنا، وذاك يقول له قبل يشيل الطحين مالته يحطه على كومته، وهكذا الناس كلهم يجي يحط طحينه مع طحين الاخرين، فتحصل ماذا؟ شركه بينهما. سواء بنحو المزج الذي لا يتشقق كما تقدم، او لا بحيث يكون مال واحد، او في بعض الاحيان من دون ان يكون مال واحد، حتى يحتاج علما الى ايجاب وقبول حتى يصير تمليك للحصة. اما اذا كان يكون بمال بنحو يكون مالا واحدا، بعد ما يحتاج علما في حصول الشركة القهرية، بعد ما يحتاج من إلى إجابة وقبول، وإن الإجابة والقبول راح تكون فائدته الأجل في التصرف. واضح هذا؟ بعد خل طبق هذا، نصل إلى الشرائط الأخرى. يقول وأما اعتبار الإجابة والقبول في الشركة العقدية الصحيحة، فلأن ذلك لازم افتراض كونها عقد، أنت دعواك أن هذا عقد ويحتاج إلى إجابة وقبول، ويكفي كل ما يدل عليهما. فإذا يكون أخو دلالة سواء باللفظ كقول أحدهما تشاركنا مع قبول الآخر بقصده، بل لا يبعد الاكتفاء بالمعاضاة كما لو مزج المالان بقصد الاشتراك، بحيث يكون مزج المال دال عليه من حلل الشركة كدلالة لفظ تشاركنا على الشركة، ويكون ذلك بقصد الاشتراك في التجارة، بقصد تحقيق ماذا؟ الشراكة، بقصد الاشتراك في التجارة وما يترتب عليها من ربح أو خسارة بهذا القصد، فإنه بعد صدق العقد بذلك يشمله أوفو بالعقود. الأدلة دلت على صحة البيع المعاطاتي من أنه عقد ومشمول لأوفو بالعقود، أيضا تأتي في المقام يستدل بها على ماذا؟ على على أن تحقق الشركة العقلية بالمعاطاة. الأدلة الأدلة واضح هذا؟ فالأبحاث السابقة أشكلنا إشكال وأجبنا عنه أنه فض هذه أوجوب العقود، وهذا الإشكال استحكم في ماذا؟ في الأنحاء والأنواع الأخرى للشركة، شركة الأبدان وشركة الوجوه واستحكم هنا. تفرينا عنه بعثنا هنا، نجي الآن نطرح الإشكال من جديد ونقول بأنه خاض الشركة يتضمن تمليك مال، وهذا المال الآن وهو الربح، وهذا المال وهذا الربح الآن ما موجود، فراح تكون غير عقلائية. إذا غير عقلائية الشارع من يقول العقود يعني يا عقود عقلائية، ناظر إلى المتعارف يقول عقود يعني عقلائية. خاض هذا الإشكال القديم لن انتشر فرانا عنه. من يقول لي شلون فرانا عن هالإشكال في خصوص بحث الشركة؟ لا لا، في خصوص الشركة ما مو مو أساس عدم قبول الإشكال، مو مرة إشكال أساسا إحنا من قبله، من قبله في جميع المواد. لا الآن إحنا أقبلنا هذا الإشكال، أقبلناه وياً، أقبلناه في المتاقات، وأقبلناه بعد وياً سيأتي في المضاربة في المزارع. قبلنا هذا الإشكال، لو قبلنا هذا الإشكال لو آمنا به كبرويا ثبوتيا كنا نمنع من التمسك بالمطلقات هنا، صحيح؟ فبناء على قبولي وغض النظر عن الإشكالات اللي يمكن أن ترد عليه، في المقام تنفر عنه تقدم في آخر الدرس السابق. قلنا انه حقيقة الشركة مو تمليك حصة من الربح، تمليك شنو؟ تمليك حصتي من المال، حصة من مالي عفوا. انا يعني مو عندي الان هذه الاموال، هذه الامطار 50% منها على نحو الاشاعة ملك المال لشريكي، ما بيها تمليك علما لامر مجهول ما الى وجود لامر لمال غير متحقق في الخارج، لا مال موجود امام فصار ربح شنو؟ ربح اقول لك هذا يترتب عليه على الملكيه ترتب قهري. فالان ما انشئ ملكيه الارض وانما انشئ ملكيه هذا المال، فيترتب على ذلك انه اذا ملكت هذه الحصاني من اموال ذات الشخص وهو ملكه من اموالي حصا ان الارباح بعد ذلك اذا حصلت تكون لنا، واضح؟ وبذلك يمكن التفصي عن هذا الاشكال عن هذا السبب متعمد لانه يرتبط ببعض. فاذا اوفوا بالعقود حينئذ شنو؟ سليمه عن مثل هذه المحاذير. بعد يقول من ضمن الشروط انه ها الشروط العامة اللي تذكر، الشروط العامة اللي تذكر يعني بلوغ وعقل واختيار ليكون مكره، واضح كما يذكر في المد. شوف عبارة المد، ويلزم في الشركة العقلية الإجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لتفهن أو فلا. هذا الدليل عليها شنو؟ المصنف يقول الدليل عليها ما تقدم بعد الشراب العام للتكليف ولصحة العقود. قدمت هذه وين قدمت؟ قدمت في أول بحث البيع. فخلي نذكرها لانه بالاجاره من يصنع للاجاره اذا تتفكرون قلنا تقدمت وين؟ في البيع. في سائر العقود هم قلنا تقدمت. خلينا نرجع لها، خلينا نذكرها شنو الادله عليها. اما البلوغ، فالبلوغ استدل بعده ادله اناقشها، خلط من تلك المناقشات روايه واحده، روايه ابي الحسين أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ هاي الرواية هي التي تدل على ماذا؟ على اشتراط البلوغ في جميع العقول. هاي الرواية واحدة لن ننسى هاي واي النقاط مهمة عن واحد وهجانه يجبر عليه في كل عقد. شنو الدليل على اشتراط البلوغ في كل عقد؟ الدليل واي الرواية وإلا باقر الأجلة ناقشها. هذه هي الرواية. بعد العقد شنو كان الدليل عليه؟ قال ها العقد إذا كان مرادكم من العقل بمعنى القار يعشقكم يعني المجنون تريد تشترط العقل تحرزا عن بيع ومعاقدة المجنون الذي كل وياك لا قصد له. نسلم أن العقل شرط في صحة العقل كل عقل. ليش؟ لأن المتعاقدين إذا ما كان لهم قصد أساسا للبيع مثلا لا يقال عن ذلك أنه شنو؟ بيع. هو لا يقال أنه بيع. ما في دليل على صحته لأن الأدلة على صحة البيع هي شنو؟ أحل الله البيع. هذا مو بيع. إذا قصد مرفوع أرضا أصلا بيع لا يقال له. إذا ما قصد البيع بيع لا يقال له. عشي أقول يتمالحون دول صورة بيع ولا مو بيع. هذا مجرد ألفاظ. واحد إذا وقف قال أنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مو بقصد الصلاة قول قاعد يصلي لا صلاة لا يصحار من حكرام يعني. بعد تجارة عن تراضيها نشي من العمومات قاعد نشوف أن موضوع العمومات يشمل محل بحثنا لو لا تجارة عن تراضيها ما يصدق عقد عن شنو أما يصدق أوفو بالعقود. فإذا جميع الأمور تدش من هذا الباب إذا ما تشمله فماكو مقتضي للعقود. وأما إذا فرضنا بأن المجنون لا إلى قصد والمراد بالجنون شيء آخر اشتراط الجنون في مطلق العقود شيء آخر غير اشتراط ماذا؟ القصد. فقدم من المصنف قال ماكو دليل احنا قد دليل ما عدنا على اشتراط الجنون بهذا المعنى وناقش صاحب الجواهر احنا واضح هذا. اذا الجنون بهذا المعنى لا دليل عليه خليها بذنة احنا ما ذكر بس مقصودة شنو التفسير المتقدم. فالمجنون اول كلام بان اخذ ما يصور لا اذا كان قاصدا زين. بعد شنو بعد هاي الامور الاخرى مال الاختيار اختيار اي ادل عليه اكثر من دليل واضح قدم لا يحل دم امرئ وماله الا بطيب نفسه الا ان تكون تجاره عن تراض وغيره. عندنا اكثر من دليل يعني ما محصور القضيه بدليل واحد زين. هذا هم لا باس التنبيه عليه كان. وأما اعتبار البلوغ وبقية الشروط فلأن ذلك من الشرائع العامة في كل عقد على ما بينا حصيلة فيها زين. وأما التساوي في الربح والخسارة نرجع إلى عبارة المتن يقول ويتساوي الشريكان في الربح والخسارة مع تساوي المالين ومع الزيادة فبالنسبة ربحا وشنو وخسارة. ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها هذا يفيد كلام. طب إذن من أحكام هذا العقد الشركة العقدية من أحكامها أنهما يتساويان في الربح إذا كان أكو تساوي في رأس المال. وأما إذا ما كان هناك تساوي في رأس المال فالربح يقسم على أساس ماذا؟ نسبة كل واحد منهم في رأس المال إلى المجنون. إذا هذا إلى ثلثين وذاك إلى ثلث هذا نخلي ثلثين رأس المال وهذا نخلي ثلث من هذا رأس المال فالربح والخسارة تكون على أساس تلك النسبة. فكل ربح يحصل ثلثين للأول وثلث الثاني وكل خسارة تصير تنقص من أصل المال بمقدار ثلثين للأول وثلث للثاني. هذا الدليل عليه. يقول الدليل عليه هاي القاعدة تبعية النماء علما للآصل ولرأس المال. يعني شنو تبعية النماء؟ يعني عند العقلاء بأن ملكية الربيع تابعة علما لملكية الأصل كما هو. فعلى أساس المحافظة في رأس المال تحصل المحافظة في ماذا؟ في الربيع على أساس الحفاظ. وهذه مصدع أن نستدل عليها بسيرة العقلاء أمر ماذا؟ وجداني واضح ما يحتاج علما إلى أصلا أن نستدل عليه. فلذلك شنو؟ يمر عليه مرة الجراء أصلا ما يحتاج إلى دليل بوضوعه لا يتردد فيه لا. واضح. وهذا لا يفرق هذا القاعدة اللي نقول لا يفرق بين حالة الربح الحاصلة حالة ماذا؟ الخسارة. كما لا يفرق فيها بين أن تكون النسبة متساوية أو متفاوتة هم لا يفرق. إذا افترضنا أنه شخص هنطبق هذا. وأما التساوي في الربح والخسارة مع تساوي المالي وإلا فبالنسبة فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء المال للمال للآخر. ثم يقول ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها في مقابل العمل أو زيادته فلا إشكال وإلا لم يجد ذلك علاقة. إذا أجل لها الحالة وافترضناها فلا بأنه شرط أحدهما على الآخر أن يكون إلى شنو زيادة أكثر من صاحبه في الربح زيادة على ماذا؟ على ما يستحقه من الربح على أساس الحصص من رأس المال. فهذا رأس ماله متساوي مع الآخر شريكان كل واحد دفع 50%. يقول له عليكم السلام أحد الشريكين زيد يقول له أنا إلي 3/4 وإلك الجد ربع من الربح مع أن كل منهما حصص ماله نصف نصف. يقول هاي الحالية تارة تكون هذه الزيادة في قبال عمل نفس العمل بأن نفترض بأن الجهد اللي يصرف في التجارة يصرف زيد وذاك ما عنده شغل وعمل مجرد أنه نخلي رأس مال. واضح. يقول إذا كان من هالقبيل أو لا كل منهما إلى جهد لكن أحد الطرفين جهده زيد جهده أكثر بأن يقول له عمي السفر والمتاعب وكذا علي أنا أروح أسافر أنت شنو أبعد بالمحل أبعد هذا الكذا لنتاجر به المقر الدفتر الكذا المكتب اللي نتاجر به. فتكون الزيادة في قبال زيادة العمل لأن العمل كل منهما مختلف. ترى هكذا تكون وأخرى لا تكون الزيادة مو بأداء عمل مو بأداء عمل ولا بأداء ماذا زيادة عمل وإنما كل منهما يشترك في العمل أو كل منهما ما يؤدي عمل. شو نفترض الزيادة شراكة من القبيل عمل بابي وتحصل هناك أرباح. هذا القسم الثاني. نرجع للقسم الأول. نيجي للقسم الثاني. يقول في القسم الأول لا إشكال في أن هذه الزيادة جائزة يعني إذا كان في أداء عمل أو زيادة عمل. وفي الحقيقة هذه مآلها ومرجعها إلى عقد في ضمن عقد عقد مضاربة في ضمن عقد الشراكة في الشركة عقد مضاربة في ضمن عقد بعد الشركة أنا أشترك وياك هذا العقد الأول في ظنه يابا العمل منك والمال مني. المال شنو اللي أنا أدفع حصتي من المال حصتي من الربح اللي أستحقها لولا هذا العقد. إذا رجل بين أكثر بالمثال إحنا شنو قلنا 50% 50% يعني مخلي رأس مال 50 هو 50% لكن اشترط عليه الجد. انا زين اقول له اي الجد انت هاي 25% اللي من الارباح هذه تكون لي لاداء ماذا؟ العمل اللي اقوم فمضاربه. واضح؟ فتكون هذه حينئذ الجائزة. الدليل عليه شنو؟ الدليل على هذا على هذا الشرط شنو؟ الدليل عليه هو يذكر المؤمنون عند شروطه، المسلمون عند شروطه، بل يمكن الاستدلال له كمؤيد يعني الإجماع، بل سيرة العقلاء، فإنها قائمة على الزهن. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني أن نفترض بأن الزيادة مو بأداء عمل، أن الزيادة مو بأداء عمل. أنا وياك نتشارك عمل بالنصف، رأس مال بالنصف، 50% 50%، بس أقول لك من البداية عمي أنا أريد أن تكثير من الأرباح، وأنت لك شنو؟ ليش قلت؟ أنا عجبتني عجبتك أجيب لك واحد ثاني، مو بأداء امتياز معين، عمل معين يعني. هنا البعض التزم بأن الشركة تقع ماذا؟ باطلة. ليش تقع باطلة؟ قال لأنه أكل للمال بالباطل. شنو هو أكل المال؟ يقول هذه الزيادة من نصف من الأرباح إلى ثلثين، يعني الجد يعني ثلث المال، هذه الزيادة أكل للمال بالباطل، تقع من دون ماذا؟ من دون أي عمل، ما يكون في قبالها شيء، فتكون أكل للمال بالباطل، والشارع نهى عن أكل المال بالباطل. واضح؟ وعلى هذا الأساس يلتزم بأن هذا الشرط يقع شنو؟ باطل. أما العقد، البعض قالوا العقد يقع صحيح مع أن الشرط باطل، هو على ما تحفر رأي. البعض التزم لازم أن حتى العقد يقع شنو؟ باطل، ففساد الشرط يسري المن إلى فساد المشروع والعقد. في قبال هذا الناقل قال لا، احنا عندنا دليل. الدليل شنو؟ دليل على صحة هذا الشرط، وهو انه يدخل في ضمن قاعدة المؤمنون المسلمون عند شروطه، المسلمون عند شروطه. واضح؟ وهذه القاعدة تكون حاكمة على لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حاكم بهذا المعنى، بمعنى أن هذا المرض يدخل في ضمن قاعدة المسلمون، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح؟ ليش؟ أن الملحوظ في هذه القاعدة، قاعدة المسلمون، أنها ناظرة إلى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شلون ناظرة؟ ناظرة من خلال الاستثناء الذي ذكر لي هذه العمومات، في هذه العموم عموم المسلمون. إلا شنو؟ إلا شرطا أحل حراما حرم حلالا، أو ما كان منافي علما لمقتضى العقيد، اللي بالتالي هو يكون ناظر إلى، بل أعم منها يكون ناظر لها. خب احنا حينئذ تعال نشوف بأن هذا الاستثناء المذكور للمسلمون عند شروطهم مع البحث يدخل في المستثنى، لو في المستثنى داخل المستثنى او خارج عن المستثنى، يعني هل هو منافي لمقتضى العقد ام لا؟ البعض قال نعم، فاشهدوا على الاستدلال بالمسلمون عند شروطهم لتصحيح هذا الشرط، اشهدوا عليه بهذا الاشكال بانه هذا داخل في ضمن المستثنى. ليس أن هذا الشرط منافي لمن؟ لمقتضى العقل. تصور ليش كان منافي لمقتضى العقل؟ كان بهذا الاعتبار، الاعتبار أن عقد الشركة هيك قلنا حقيقة هو هذا تمليك كل من الشريكين حصة من ماله، على أساس أن يكون الربع شنو بالتساوي بينهما مع فرض التساوي في المالين، في حين أنه في مع الكلام الآن الربع متساوي أنت قاعد تأخذ شنو أجيال، فهو منافي المال لمقتضى نفس عقد الشركة. واضح هذا؟ فأشكله، وبالتالي يكون محل بحثه داخل في المستثنى. واضح ان الشارع نهى عنه، قال بانه يعني المسلمون عند الشرطه الا في هذه الصوره فانه لا يجب الوفاء بذلك الشرط. المجيب يجيب عن ذلك يقول لا، هذا ما ينافي نفس القاعده، ما ينافي عفوا نفس العقد، محل كلامنا ما ينافي، والشرط فيه لا ينافي اصل العقد وانما ينافي اطلاق العقد. يعني شنو اطلاق العقد؟ يعني العقد ايش يقول؟ المسلمون عند شروطهم. العقد يقول هكذا، اذا اتفق شخصين في ضمن عقد الشركه على ان كل واحد منهم يملك حصة من ماله للآخر ويكون الربح بينهما على أساس التساوي، هذا هو أصلح، هذا هو أصلح. ومع البحثنا والشرط المذكور في محل بحثنا ما ينافي. نعم إذا أردنا نعمم مقتضى العقد لحالة الاشتراط، أي حين تحصل شنو؟ منافع، يحصل ماذا؟ منافاة. لكن هاي المنافاة راح تكون بين التوسعة الجديدة والإضافة الجديدة لمقتضى العقد مع ماذا؟ مع محل بحث. المنافاة تحصل مع التوسعة مع الإطلاق، وأما نفس العقد لا منافاة بيها. يعني إذا قلنا بأن التساوي في الربح يشمل حتى صورة اشتراط الزيادة، بأن قلنا هكذا عقد الشركة اللي مقتضى التساوي يشمل حالة عدم الاشتراط وحالة ماذا؟ هاي توسعة، وحالة اشتراط الزيادة، حينئذ ماذا تحصل هناك؟ منافاة بين مع الكلام وبين مقتضى العقد، لكن إطلاق مقتضى العقد، التوسعة التي دخلت على ماذا؟ على مقتضى العقد. واضح. واما نفس العقد فلا منافاة بينهما، ليش؟ لان نفس العقد ما ناظر في اوله الا لحالة ماذا؟ الاشتراط، ما ناظر لحالة الاشتراط. فيمكن ان يقال هكذا، ان نجمع بينهما، نقول بان التساوي نلتزم به وهو مقتضى العقد وما يجوز الخروج عنه في حالة غير اشتراط اشتراط الزيادة، اما في حال اشتراط الزيادة فهو خارج عن ماذا؟ عن ذلك الحكم، وداخل في ماذا؟ في حكم اخر. واضح؟ في حكم اخر. واضح هذا اللي نقوله؟ خوف. فاذا راح يرجع البحث الى ان مقتضى العقد من ان التساوي في الربح في صورة التساوي في رأس المال، هل راح تربح؟ هل هذا مقتضى العقد يشمل صورة الاشتراط اشتراط الزيادة من البداية او لا؟ ليش راح تربح البحث؟ واضح يشمل صورة الاشتراط الزيادة ام لا؟ اذا قلنا مقتضى العقد يشمل هذه الصورة، يشمل هذه الصورة ايضا، سنحكم بانه لو اشترط الزياده الشرط يقع شنو؟ باطل، لانه منافي المن لمقتضى. واما اذا قلنا لا ما به شيء اطلاق، ما به شيء اطلاق، فحينئذ لقاعده المسلمون عند شروطهم نحكم بماذا؟ بصحه هذا الشرط، ولا ينافيه ماذا؟ كون هذا الشرط مؤدي المن لمنافاه العقد، ينافي اصل العقد، لانه لا ينافي اصل العقد وانما ينافي ماذا؟ اطلاق العقد وتوسع الحاصلة على العقد، اللي احنا نقول انه بناء على هالكلام نقول انه ماكو توسعة وماكو تعميم للتساوي حتى في صورة اشتراط الزيادة بأن يكون هذا هو مقتضى العقل، فبناء على هذا يقع الشرط صحيح. واضح هذا؟ فالنتيجة شنو؟ النتيجة، النتيجة شنو صار له بعد هذا التقسيم؟ أنه لقاعدة المسلمون عند شروطهم نحكم بماذا؟ بصحة الاشتراط، ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك عقد الشركة، ما في منافاة أساسا بينهما، وإنما المنافاة بماذا؟ بين توسعة عقد الشركة لحالة جديدة وهي حالة الاشتراط. وأول الكلام وجود التوسعة، أول الكلام أن نقول بأن التساوي في المال اللي هو مقتضى عقد الشركة، التساوي في المال في الربح يعم حتى حالة الاشتراط، هذا أول الكلام وهذا هو مقتضى العقيد. واضح هذا اللي نقوله؟ إذن بالتالي يصح هذا الشرط فرضا عن المشروط، فرضا عن المشروط. لاحظوا
شرط
الزيادة،
مو انه
كان
شرط
الزيادة
والتساوي،
الكلام. يقول واما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل او زيادته فلانه شرط سائر ومشمول لعموم المسلمون عند شروطهم. خب هذا الشق الاول. واما القول بعد الجواز اشتراط الزياده مع تساوي المالين والعمل فقد علل بكونه اكلا للمال بالباطل، وقد نهي عنه في قوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واما وجه القول بجواز ذلك فهو التمسك بعموم المسلمون عند شروطهم. التنبيه اللي ذكرناه من الانساء لأنه المسلمون عند شروطهم بقرينة الزيل والاستثناء الوارد فيها تكون جنو ناظرة إلى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين، ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقل، خوف يقول هاي داخلة في ظن الاستثناء، في ظن المستثنى، وبالتالي لا يصح الشر. ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقل، بينا شو المخالف لمقتضى العقل، لأن مقتضى العقد هو التساوي في الربح لما يكون هناك تساوي في رأس المال. ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد مدفوعة بأنه مخالف لمقتضى إطلاقه، إطلاق العقد لا مقتضى أصل العقد ونفس العقد. وكون بالبداية تستبد أكو إطلاق حتى تقول بأنه الشرط يقع باطل، أول كلام وجود الله ما ينافي أصل العقل، أصل العقل ما ينافي. زين، إذا خطر في ذهنكم إشكال بينونا يا بعدي أملوا أكثر هذا المطلب، مطلب شوي ده. وأما تبعية التفدي للعمل وكيفيته لما تم الاتفاق عليه فلأن نرجع إلى العبارة. والتفدي للعمل في عقد الشركة يتبع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فإذا اتفقا على تفدي أحدهما فقط أو كليهما بنحو الاستقلال أو الانضمام كان السير على طرف ذلك لازما. أول ما دخلنا قلنا حقيقة عقد الشركة شنو؟ حقيقة عقد الشركة هي شكل الشركة العقدية، إما إذن في التصرف أو شنو؟ إذن في التمليك أو تمليك حصة كل واحد منهم، إما إذن أو تمليك، تمليك الحصة. هو واضح بأن الإذن والتمليك يكون منوطا بماذا؟ بقصد الذي يأذن الآذن، وقصد ماذا؟ المملك. فما يتبعه من شرائط، ما يذكره من شرائط يكون ماذا؟ متبعا، يعني يلزم الطرف الآخر أن يقول له أنا أذن لك بالتصرف بشرط إذا كان هو فائدة العقد إذن، ويقول له أنا أذن لك بالتصرف بشرط ماذا؟ في ظل هذه الظروف المعينة. يلزم الطرف الآخر ماذا؟ أن يلزم، وهكذا الطرف الآخر يقول له أنا أذن لك في ظل ماذا؟ هذه الظروف المعينة، فيلزمني أن ماذا؟ أن ألتزم بذلك. وهكذا إذا قال التمليك الكلام أنا أملكك هذا بشرط كذا، يلزم ماذا؟ في ظل ظروف معينة يلزم الالتزام به. وأما تبعية التصدي للعمل وكيفيته لما تم الاتفاق عليه، فلأن عقد الشركة على ما تقدم يرجع إما إلى الإذن في التصرف أو إلى تمليك الحصة، وعلى كلا التقديرين يكون تحديد الإذن والتمليك أمرا راجعا إلى الآذن والمملك. وأما أن عقد الشركة خلوه هذا، والحمد لله رب العالمين.